الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله. الدرس الحادي عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الدليل على الدليلين الإجماع والسنة، شرع مباشرة في الكلام على الدليل الرابع من أدلة الشريعة وهو القياس. فنأخذ جملا من مسائله التي نص عليها رحمه الله تعالى، قال: أحد
النظيرين،
نعم،
وقياس الدلالة والاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه والفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. ومن شرط الفرع
عد ولا يصار، ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. ماشي، هذه عندي، هذه عندي في النسخة.
قال رحمه الله: من شرط الفرع
على كل حال ولا يصار إلى القياس إلا إيش؟ يقول ولا يصار إلى القياس ولا
ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله.
أعطني قلم. وين هذه ذكرها؟ بعد إيش؟ بس اصبر.
قال رحمه الله: ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل، ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العله ان تطرد بمعلولاتها ولا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم ان يكون
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، الكلام في هذه القطعة عن الدليل الرابع من أدلة الشريعة وهو دليل القياس، وهو من الأمور المهمة لطالب العلم، لأن كثيرا من الفروع يحتاج إلى معرفة، لأن كثيرا من الفروع القياسية تحتاج إلى معرفة ما متعلقات القياس، فيكون الكلام عليه في جمل من المسائل. المسألة الأولى: تعريف القياس. عرف العلماء لغة القياس لغة بأنه التقدير، عرف العلماء القياس لغة بأنه التقدير والمساواة. فإذا القياس في اللغة العربية يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى التقدير ويأتي بمعنى المساواة. تقول: قست المسافة بين الدلم والرياض، بمعنى قدرتها. فإذا القياس يأتي بمعنى التقدير. قس الثوب، بمعنى قدره. وتقول: فلان يقاس بفلان، يعني يساويه في الأخلاق ويساويه في العلم. فإذا القياس يأتي بمعنى التقدير أحيانا ويأتي بمعنى المساواة أحيانا، أليس كذلك؟ طيب، المعنى اللغوي الذي يخصنا في التعريف الاصطلاحي في هذا الباب هو المعنى الثاني، ليس هو بمعنى التقدير وإنما بمعنى المساواة، لأن القياس مساواة فرع بأصل. وأما تعريف القياس اصطلاحا فهو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. هذا قريب من تعريف المصنف في قوله: فهو رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمع بينهما في الحكم. هذا قريب من تعريف المصنف رحمه الله. وخلاصة هذا التعريف شرحه أنه أن عندنا فرعاً مستجداً من تلك الفروع الجديدة الواقعة لا نجد له نصاً بعينه على عينه لا في الكتاب ولا في السنة، فنحتاج إلى أن ندرجه تحت تلك الأصول المقررة في الكتاب والسنة فنلحقه بأقربها شبهاً. هذا هو القياس. القياس حقيقته إلحاق النظير بنظيره. لماذا؟ لأن القاعدة العامة المتقررة في الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، فإذا كل ما ماثل غيره في العلة فإنه يماثله في الحكم، وهو الذي نقصده بقولنا إذا اتفقت العلل اتفقت الأحكام. إذا اتفقت العلل اتفقت الأحكام اتفقت الأحكام. ولو أنك نظرت إلى هذا التعريف لوجدت فيه أركان القياس الأربعة. فإذا قيل لك ما أركان القياس، فاعلم رحمك الله تعالى أن أركان القياس أربعة، لا يصح أي قياس في الدنيا إلا بعد توفرها. هي مثل أركان الصلاة، فكما أن الصلاة حقيقتها مشتملة على أركان وهيئات معينة، فكذلك القياس حقيقته مشتملة على أربعة أركان. كل هذه الأركان مذكورة في هذا التعريف. قال: تسوية فرع، هذا هو الركن الأول بأصل، هذا هو الركن الثاني في حكم، هذا هو الركن الثالث لعلة، هذا هو الركن الرابع، وترتيبها كما يلي: الركن الأول الأصل، وهو ذلك الحكم الذي نص عليه في القرآن أو نص عليه في السنة، يعني هو الأصل الذي نريد القياس عليه. الثاني الفرع، وهو ذلك الفرع المستجد الذي لا حكم له والذي نبحث في عملية القياس عن حكمه. الثالث الحكم، وهو ذلك الحكم الذي نستنتجه ونعطيه للفرع. الرابع العلة، وهي تلك الوصف، وهي ذلك الوصف الجامع بين الأصل والفرع. نضرب مثالا بسيطا يسيرا حتى تتضح الأركان. يقول العلماء رحمهم الله: إن النبيذ حرام كالخمر للإسكار. شفت كيف؟ نشوف الأركان، نشوف الأركان. إن النبيذ، النبيذ ما هو الآن؟ أصل ولا فرع؟ فرع، لأننا نطلب حكم النبيذ الآن. إن النبيذ كالخمر، الخمر أصل ولا فرع؟ أصل. إن النبيذ كالخمر في التحريم، التحريم هو الحكم، للإسكار، الإسكار هو العلة. فلما اتفق النبيذ والخمر في أن كل منهما مسكر ألحقنا النبيذ في حكمه بحكم الخمر، فكما أن الخمر محرم لأنه مسكر فكذلك النبيذ أيضا حرام لأنه إيش؟ لأنه مسكر، وهكذا. هذا هو القياس، هذا هو القياس. فلا يصح القياس إلا إذا توفرت هذه الأركان، وله شروط ذكرها المصنف سنأتي عليها إن شاء الله. إذن هذا هو المسألة الأولى بالنسبة لتعريف القياس، والمسألة الثانية بالنسبة إلى بيان أركان القياس، بالنسبة إلى أركان القياس. المسألة الثالثة: ما حكم القياس؟ أقول أيها الأحباب: القياس إذا توفرت أركانه وشروطه فإنه حجة في قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، بل وحكي إجماعاً. القول إذا توفرت أركانه وتوفرت شروط صحته التي نص عليها العلماء رحمهم الله فإنه يكون حجة مقبولة، يعني أنه يستدل، يصلح أن يكون طريقاً لاستنباط الأحكام الشرعية، لكنه ليس حجة ذاتية كالكتاب والسنة، لا، وإنما هو حجة إيش يا جماعة؟ إضافية، يعني لأن القرآن والسنة دل على أن القياس حجة فصار حجة، صار حجة. ولذلك الحجة عندنا قسمان: حجة ذاتية وحجة استنادية أو إضافية. فأما الحجة الذاتية فهي الكتاب والسنة. القرآن حجة لأنه قرآن، السنة حجة لأنها سنة، لكن ما تقول الإجماع حجة لأنه إجماع، لا، وإنما تقول الإجماع حجة لأن الأدلة دلت على أن الإجماع حجة. القياس حجة لا لأنه قياس، وإنما تقول القياس حجة لأن الأدلة دلت من الكتاب والسنة على أن القياس الصحيح حجة. قول الصحابي حجة، لكن لا لأنه قول الصحابي لا، وإنما لأن الأدلة من الكتاب والسنة دل على أن قول الصحابي حجة. فإذا الاحتجاج بقول الصحابي وبالإجماع والقياس ليس كاحتجاجنا بالكتاب والسنة، لا، الاحتجاج بالكتاب والسنة أقوى، لأن الاحتجاج بهما احتجاج بما حجته ذاتية، وأما الاحتجاج بالإجماع والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والعرف وغيرها مما وشرع من قبلنا فإنه احتجاج بما حجته إضافية استنادية إلى غيرها لا بما حجته ذاتية. المهم أن القياس حجة، ولذلك عندنا قاعدة تقول القياس الصحيح حجة، هذه قاعدة من قواعد الأصول العظيمة، القياس الصحيح حجة. فإن قلت وما الدليل على حجيته؟ فأقول دل على حجيته كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شو بعد؟ والإجماع. أنتم ترضون بالإجماع يعني تنسفون خلاف الظاهرية؟ إجماع الصحابة، نعم أحسنت، والإجماع. نقول دل على حجيته كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والإجماع والاعتبار الصحيح أيضا، يعني القواعد والاعتبار الصحيح. فأما كتاب الله فكل آية فيها أن الله أنزل الميزان فهو دليل على احتجاج بالقياس، لأن المقصود بالميزان هو هذا الميزان المعنوي، فالقياس عبارة عن ميزان، لأنك تضع الأصل في كفة والفرع في كفة، فإذا استوى الفرع مع الأصل فإنك تلحقه به، ولذلك في التعريف نقول القياس هو تسوية فرع بأصل، تسوية فرع بأصل، كقول الله جل وعلا الله الذي أنزل الكتاب بالحق وإيش والميزان. الميزان الحسي معروف، هذا اللي في البقالات وفي غيرها في الأسواق، هذا ميزان حسي تعرف به موازين الأشياء الحسية، لكن أما القياس فهو ميزان معنوي تعرف به بعض الأحكام الشرعية. فنضع الأصل في كفة والفرع في كفة، فإذا استويا ألحقنا الفرع بالأصل. فإذا حقيقة القياس أنه من جملة الميزان الذي أنزله الله، فيكون حجة لأنه من جملة ما نزل من السماء. الثاني كل آية فيها ضرب المثال فهي دليل على الاحتجاج بالقياس. كل آية فيها ضرب الله مثلا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، جميع الآيات التي فيها ضرب الأمثلة فإن هي حجة على القياس. سبحان الله، لماذا؟ لأن القياس حقيقته ضرب مثال بمثال. أضرب لكم أمثلة بسيطة خفيفة، كقول الله جل وعلا مثلا عن توحيده، ضرب الله مثلا رجلا، ضرب الله مثلا ايش عبدا مملوكا، لا في المشكله اذا طلب من الحامل، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. هذه الايه دليل على القياس، لماذا؟ لان الله اراد ان يقرب صوره التوحيد الموحد والمشرك، فضرب مثلا بالمشرك فقال إن هذا المشرك له أسياد كثر يعبد آلهة كثيرة، يكفيك أنه عند البيت الحرام قبل فتح مكة 360 صنم، نبذولي مشافيح أصنام 360 صنم، فإذا دخل الواحد منهم لا يدري عند أي صنم يسجد ولا أي صنم يذبح ولا أي صنم ينذر ولا أي صنم يدعو، فقلب المشرك قلب مشوش كالعبد، مثاله مثال العبد الذي اشترك فيه أربعة أسياد، فهذا السيد يقول اجلس والسيد الثاني يقول قم، السيد الثالث يقول اطبخ الطعام، السيد الثالث يقول اسقني ماء، فتجد هذا العبد لله أربعة أسياد عقله مشوش الفكر مضطرب الفطرة، ولذلك المشركون إذا أسلموا يقولون يا أخي كأن في فطرتنا ثلمة قد سدت بالإسلام، لماذا؟ لأن المشرك يعبد آلهة كثيرة فلا يدري أي إله يرضي ولا أي إله يدعو ولا أي إله يعتمد عليه في النائبات. أما الموحد فمثاله مثال العبد الذي ليس له إلا سيد واحد فبه يأتمر يأتمر بأمره وينزجر عن زجره ويفني عمره في إرضائه. فهل تجدون قلب العبد الذي ليس له إلا سيد واحد كقلب العبد الذي له أسياد كثر؟ أجيبوا يا جماعة الجواب لا. فكذلك قلب الموحد وقلب المشرك، فالموحد قلبه مطمئن وفطرته مرتاحة وباله مرتاح، لأن لو ليس له إلا رب واحد يعبده وله يسجد وعليه يتوكل وإليه ينيب وبه أسلم وبه يخاصم وإليه يتحاكم، بس خلاص. لكن هذا المشرك بعضهم يعبد الشمس وبعضهم يعبد القمر وبعضهم يعبد ستة آلهة وبعضهم يعبد البقر وبعضهم يعبد الماء وبعضهم يعبد الشمس وبعضهم يعبد القمر، شركاء متشاكسون. ورجل إنسان وقوله متشاكسون هذا من بلاغة القرآن سبحان الله، متشاكسون يعني لو أن له عشرة أسياد كلهم قلوبهم متفقة على شيء واحد ما في مشكلة، لكن له أسياد متشاكسون، يعني هذا يأمر بأمر والثاني يأمر بضده، يعاند السيد الأول ويأمر بضده. فتجد هذا العبد مضطربا بينما تجد الموحد هادئ البال وادع الفكر مرتاح النفس ليس له إلا هذا الرب يسجد له ويركع وغير ذلك. ننظر إلى أركان القياس في هذا المثال. انتبهوا أركان القياس. الأصل ليس الموحد من المشرك، لا، العبد الذي ليس له إلا سيد واحد والعبد الذي له أسياد كثر. الفرع الموحد والمشرك. العلة الجامعة أن العبد الموحد قلبه مطمئن مرتاح والعبد المشرك قلبه مضطرب متشوش. طيب الحكم انتبه، كما أن هذا العبد يعيش في حياته مطمئنا مرتاحا آمنا، فكذلك الموحد الذي أقبل على عبادة ربه وتوحيده يعيش مطمئنا مرتاح البال لا يخاف لا في الدنيا وهو آمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. وعكسه ذلك العبد أو الرجل الآخر الذي أشرك. مثال آخر، قال الله جل وعلا ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هذا مثل عظيم ضربه الله جل وعلا ليقيم به الحجة على كفار قريش. يقول يا كفار قريش أليس لكم عبيد لكم أرقاء تملكونهم أنتم؟ الجواب نعم. أبو لهب له أرقاء، أبو جهل له أرقاء، الوليد بن مغيرة له أرقاء، عقبة بن أبي معيط له أرقاء. يقول الله لهم، يقول هل ترضون أن يشارككم عبيدكم في حقوقكم الخاصة؟ يعني يأتي العبد ويقول لسيده، يقول لك أيها السيد أعطيني نصف ملكك وأعطيني نصف مالك وأعطيني نصف بيتك، هل يرضى أحد منكم أن يشاركه عبيده في ملكه وخصائصه وحقوقه؟ هل ترضون بهذا؟ الجواب طبعا فطرة لا نرضى. طيب إذن يقول الله لهم إذا كنتم لا ترضون أن يشارككم عبيدكم فيما هو من حقوقكم فكيف تعبدون غيري وتصرفون حقي الذي هو العبادة لغيري وتشركون به وتشركونه معي؟ فأنا ما أرضى أيضا، لأن العبادة حقي الصرف، فلا حق فيها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. فإذا كنتم لا ترضون أن يشارككم أحد في حقوقكم فأنا أيضا لا أرضى أن يشاركني أحدا في حقوقي. أنا خلقتكم لتعبدونني فالعبادة حقي، فكيف تعبدون غيري ممن هو من عبيدي؟ تعبدون الملائكة والملائكة عبيدي، أنتم صرفتم العبادة لعبيدي، جعلتموهم مشاركين لي فيما هو من حقوقي وخصوصياتي. أنتم معي في هذا؟ ولذلك يقول العلماء أن الشرك هو أظلم الظلم. هذا هو القياس، ضرب المثال هذا هو القياس. الأصل عدم رضا المشركين أن يشاركهم عبيدهم فيما هو من حقوقهم وخصوصياتهم. الفرع عدم رضا الرب جل وعلا في أن يشاركه أحد فيما هو من خالص حقه وهو العبادة. العلة الجامعة عدم الرضا في كل، لا هؤلاء يرضون ولا الله يرضى. والحكم كما أنكم لا ترضون وتعاقبون عبيدكم إذا طلبوا ذلك فأنا كذلك لا أرضى وسوف أعاقب كل من يشرك معي غيري في حقوقي، سوف أعاقبه بنار تلظى يوم القيامة ما يصلها إلا الأشقى. ذلك ذنب الشرك ما يغفر، النار تطهر الكبائر، إذا دخل صاحب الكبيرة في النار طهرته، لكن الشرك ما تطهره حتى نار جهنم لخبثه وعظم نتنه وقبحه عند الله جل وعلا، ما تطهره حتى نار جهنم. فلذلك المشرك خالد مخلد في النار أبد الآباد ودهر الدهارير لا يخرج منها مطلقا، والعياذ بالله. نسأل الله أن يقبض أرواحنا على الإيمان والإسلام. وأمثلة كثيرة عندك، مثلا البعث، عندك البعث، الله جل وعلا يضرب أمثلة كثيرة على البعث، يضرب أمثلة كثيرة على البعث. يقول الله جل وعلا يقول الله جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، كذا ولا لا؟ مثال واضح، إن الذي بنى هذا المسجد الكبير، المؤسسة اللي بنت هذا المسجد الكبير، هل تستطيع أن تبني مسجد 5×5؟ ها يا جماعة، وش ده السؤال؟ هذا سؤال سخيف. اللي بنت، اللي شيدت هذا المسجد العظيم بتلك الصورة الجميلة التي بعضها قد خالف الشرع مثل اللي عندنا، لا تخافون. يسألون هل يستطيعون أن يبنوا مسجداً 5×5؟ فالذي أوجد الأشياء الكبيرة قادر من باب أولى على إيجاد إيش يا جماعة؟ الأشياء الصغيرة. إذا 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 قال المشركون: كيف يجمع الله عظامنا بعد أن تفتتت وصارت تراب؟ وش عظامك ولا حفنة التراب؟ يقول: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يحيي الموتى؟ أين أنتم؟ أنت أوجد هذه السماوات العظيمة الكبيرة تلك التي تحفل بتلك المجرات الهائلة والكواكب السيارة، تلك الأرض بجبالها التي لا يكون الإنسان أكبر وأضخم إنسان عند صخرة من صخرات الجبال الكبيرة إلا كأنه حصاة صغيرة. اللي خلق وأوجد هذه الأشياء الكبيرة يجي بنادم يقول: أحن إذا دخلت وسط القبر وكلني الدود يعود، يقدر الله يعود عيدني؟ وش أنت يا بنادم؟ 360 مفصل، كلك 360 مفصل، ولا تصير صخرة وحيدة ولا تصير نصف صخرة. فالأمر بسيط عند الله جل وعلا. هذا ليس مثالا، مثال يضرب الله مثال على البعث بشيء آخر. قل الله جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. انتبه الآن، هذا مثال حسي ولا لا؟ بشرا بين يدي رحمته، في السحب ماشي الآن، فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، ثم ننتقل مباشرة إلى القضية المقصودة: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. إذن الأصل إحياء الأرض الميتة بعد موتها، إحياء الأرض الميتة. الفرع خروج الناس من قبورهم بعد تفرق أجزائهم في قبورهم في التراب. العلة القدرة في كل، الله قادر على هذا وقادر على هذا. طيب، بما أن العلة متفقة، إذن الحكم كما أنه قدر على إحياء الأرض بعد موتها فهو قادر من باب أولى، والقدرة أعظم على أن يخرج هؤلاء من قبورهم. إذن كل آية فيها ضرب مثال فاعلم أنها دليل على ماذا؟ على القياس. وما أكثر أدلة القياس بهذا الاعتبار. ومن أدلته كذلك كل آية فيها الأمر بأخذ العبرة، انتبه، فهو دليل على القياس، كقول الله جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقول الله جل وعلا بعد أن ذكر عقوبة قوم لوط: وما هي من الظالمين ببعيد. يعني إذا ارتكبتم ما ارتكب هؤلاء فسيصيبكم ما أصابهم. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على العمل بالقياس. أبا عبد الرحمن على العمل بالقياس، كان يربيهم على أن يعرفوا دليل القياس. أضرب لكم مثالا في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل لا يجامع أهله فيكسل، يعني ما ينزل؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لم يقل عليه الغسل ولم يقل لا غسل عليه، وإنما قال عملية قياسية، قال: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. هل هذه إجابة له مباشرة ولا بالقياس؟ هذه إجابة بالقياس، يعني كما أنني أفعل أنا وهذه ثم نغتسل فأنتم كذلك إذا فعلتموه فعليكم أن تغتسلوا. فهذه تربية على القياس. يأتي عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني قبلت وأنا صائم، قبلت امرأتي وأنا صائم. النبي عليه الصلاة والسلام ما أجابه مباشرة، لا، بل أجابه بدليل قياسي حتى يربي عمر على القياس. قال: يا عمر، أرأيت لو تمضمضت أكان يفسد صومك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فكذلك إذا قبلت. نشوف أركان القياس: الأصل المضمضة، الفرع الذي يطلب حكمه تقبيل الرجل لزوجته حال كونه صائما، العلة، العلة يا جماعة، العلة أن القبلة تعامل مع ظاهر الفم، والمضمضة تعامل مع الظاهر. هل في شيء يلج إلى الجوف؟ حتى لو قبلت خد امرأتك انقطع خدها ودخل في بطنك؟ لا، تعامل مع الظاهر، هذا تعامل مع الظاهر فقط. فالمضمضة ما تفسد، بل القبلة ما تفسد من باب أولى أيضا، لأن المضمضة أيضا أدخلها في باطن فمه. الحكم: فكما أن المضمضة لا تفسد الصوم فكذلك القبلة ما تفسد الصوم، لكن القبلة في حق الصائم ذكرنا سابقا أنها مشروطة بمن يغلب على ظنه عدم الوقوع في الحرام، لأن كل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام كما قررنا سابقا. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا طولت عليكم في أدلة القياس معلش، لكنها طيب حتى يتقرر في أذهان الجميع. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، ولدت غلاما أسودا، يعني إن المرأة بيضة والأب والزوج أبيض، وين طلع الغلام الأسود منه؟ وين جاء هذا السواد منه؟ كأنه يعرض بأن امرأته قد وقع عليها أحد أسود. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم عظم ما استقر في قلبه وتلك الشكوك العظيمة التي قامت في قلب هذا الرجل على زوجته. لو قال له كلمة: اتق الله، هذا لا يجوز، ربما يذهب الصحابي وفي قلبه ما فيه، لكن اجتث النبي صلى الله عليه وسلم ما في قلبه بالقياس، القياس، وعطاه قياس يعرفه الأعرابي في البعارين. قال: يا أخ العرب، ألك إبل؟ قال: نعم يا رسول الله. طلع من المسألة مرة، وهذا من ذكاء المفتي. قال: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر وبيض يا رسول الله. قال: هل فيها من أورق، يعني أسود؟ قال: نعم يا رسول الله. طيب إذا صار الأبو أبيض والأم حمراء، وين جاء الأسود منه؟ القعيد الأسود ذا وين جاء منه؟ قال: من أين أتاها؟ قال: لعله نزعه عرق من أجداده يا رسول الله. قال: فكذلك ولدك هذا، لعله نزعه عرق من أجداده. فانتهت القضية، وصفى قلبه على امرأته فرجع، ما في، انتهت القضية. هذا هو. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا عند باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات فهل يبقى من درني شيء؟ قالوا: ما يبقى من درني شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات 5. هذا قياس. إذن أدلة القياس لا عد لها ولا حصر، ولذلك العلماء رحمهم الله يستدلون على القياس بأجناس الأدلة وأنواعها لا بأفرادها. يقولون كل آية فيها ضرب مثال، ما يجيبون كل الآيات اللي فيها ضرب المثال لأنها كثيرة. وأما من الإجماع فقد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم على أن الإجماع على أن القياس الصحيح المستوفي لأركانه وشروطه حجة يعتمد عليها، حجة يعتمد عليها. وأما من الاعتبار الصحيح فإننا نعلم أن القاعدة العامة عند أهل العلم رحمهم الله أن إيش قلت؟ الاعتبار الصحيح أننا نعلم أن من القواعد العامة والأصول المقررة في هذه الشريعة أنها لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع ولا لا تفرق بين المتماثلات كما أنها لا تجمع بين المختلفات. فحقيقة القياس أنه متفرع عن هذه القاعدة، لأن القياس فيه جمع بين متماثلين ولا لا؟ متماثلين في أي شيء؟ في العلة، لا في العلة أول شيء، ثم تماثلا في الحكم، فهما تماثلا في الحكم لتماثلهما في العلة. طيب، يقول العلماء رحمهم الله تعالى: واعلم أن القياس كما أن له أركان فكذلك له شروط، لا بد من الانتباه لشروطه، لا بد من النظر في شروطه، لا بد من النظر في شروطه. فهناك شروط للأصل، وهناك شروط للفرع، وهناك شروط للعلة، لكن في دراستنا الأصولية الأولية نأخذ شروط القياس على وجه الإجمال، وهي خمسة شروط، وهي خمسة شروط. الشرط الأول أن لا يصادم دليلاً أقوى منه، أن لا يصادم القياس دليلاً. الله، وهذا من أهم الشروط على الإطلاق يا جماعة، أن لا يصادم القياس نصاً صحيحاً من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القياس إذا صادم النص فإنه يكون باطلاً، وهو الذي يسميه العلماء بأنه قياس فاسد الاعتبار، أليس كذلك؟ نعم. وعندنا قاعدة خذوها في هذا الشرط: كل قياس صادم النص فإنه باطل، كل قياس صادم النص فإنه باطل. كل قياس صادم النص فإنه باطل. مثاله: نحن لم نقبل قول الحنفية في أن المرأة تزوج نفسها بنفسها. لماذا؟ لأنهم بنوا قولهم هذا على قياس صادموا به النص، فالنص عندنا قوله: لا نكاح إلا بولي، ولا تزوج المرأة نفسها، وأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لكنهم قالوا إنه كما يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها كيفما شاءت، فكذلك يجوز لها أن تنكح من شاءت من غير إذن وليها، فنقول هذا قياس صادمتم به ماذا؟ صادمتم به النص، وكل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار. مثال ثاني: السنة فرقت بين بول الغلام الرضيع والجارية، أليس كذلك؟ ففي حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. إذن بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل، لما في سنن أبي داود بسند صحيح من حديثي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. حديث من؟ يغسل من بول الجارية، أعوذ بالله من النسيان، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. إذن السنة فرقت ولا ما فرقت؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. اللي خصنا منها قالوا: وبول، انتبه، قال بعض أهل العلم وبول الغلام يغسل قياسا على بول الجارية، قياسا على بول الجارية. هل هذا القياس مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ لأنه مصادم للنص، وعندنا قاعدة كبرى تقول: كل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار. ولأن هذه القاعدة من القواعد الكبرى العظيمة التي لا بد للطالب أن يهتم بها، فقد أفردتها بشرح ميسر في 100 فرع، رسالة في شرح هذه القاعدة، أسميتها الآفة القديمة والشبهة الأثيمة. لماذا سميتها قديمة؟ لأن مصادمة النص بالقياس حصل من إبليس في ملكوت السماء، فهي شبهة قديمة ترى. ولذلك كل من صادم النص بالقياس فإن له حظا ونصيبا من هذه المدرسة الإبليسية الشيطانية. فإن الله لما أمر إبليس بقوله: أسجدوا لآدم، وهو نص صحيح صريح لا يحتمل المقاطعة ولا المناقشة، عارض هذا الخبيث هذا النص بقياس، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فنظر هذا الملعون الخبيث نعوذ بالله منه إلى عنصر آدم فوجده عنصرا طينيا، ونظر إلى عنصره فوجد أنه عنصر ناري، فرأى أن النار خير من الطين، فكان آدم هو الذي يسجد له، مو هو اللي يسجد لآدم. إذن هذه معارضة النص بالقياس، فلعنه الله وطرده. فإذا معارضة النصوص بالأقيسة هذه منهج خطير جدا، وهي مدرسة إبليسية شيطانية توارثتها الأمم توارثتها. ولذلك إذا جاءت الرسل للأمم يأمرونهم بالتوحيد، إيش يقولون؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يقيسون حالهم على حال آبائهم في رد ما جاءت به الرسل. هذه مشكلة هذه يا جماعة، رد لقيس بالآراء، هذا خطير جدا، منهج خطير. فالذي ندين الله جل وعلا به ويشهد الله علينا وملائكته ومن حضرنا ومن يسمعنا من طلبة العلم أن كل قياس صادم النص فإنه فاسد وباطل ولا يجوز القول به ولا اعتماده، ويجب اطراحه حتى ولو من كتب الفقهاء التي ما ألفت إلا لهداية الناس أصلا. الشرط الثاني من شروط صحة القياس، وهذا لعلي أنا أقوم أشرح في الصبورة وراها بعيدة وراها بعدت عني، قربها شوي، اكتبوه: أن يكون حكم الأصل منصوصا عليه، أن يكون حكم الأصل منصوصا عليه، يعني ثابتا إما بنص من الكتاب والسنة أو الإجماع، أن يكون ثابتا إما بنص من الكتاب والسنة أو الإجماع. وأضرب لكم مثالا على هذا، إن عندنا البر بالبر متفاضلا، وش حكمه؟ حرام لأنه ربا. طيب هل هو منصوص عليه؟ جواب نعم، في حديث عبادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر ربا إلا مثلا بمثل يد بيد. إذا حكم البر بالبر منصوص عليه ولا لا؟ طيب قاس العلماء عليه الأرز بالأرز متفاضلاً، كيلو رز، كيلو أرز بثلاثة كيلو أرز هذا ربا. طيب الآن اللي نبيه الآن الذرة بالذرة، هذا هو أدب ولا اللي بالقطع هذا رجيم، الذرة بالذرة ما جينا واحد فقيه يقول الذرة بالذرة متفاضلاً حرام قياسا على الأرز بالأرز، فهذا خطأ، هذا قياس فاسد، لأنك قست على أصل استنبطناه بالقياس، ولا بد من شروط الأصل أن يكون منصوصا عليه. الأرز بالأرز ما ثبت بالنص، ثبت إيش؟ بالقياس. يقول: ولأنه تطويل لعملية القياس، يعني بيقول كده: الذرة بالذرة حرام على الأرز بالأرز الذي استنبطنا حكمه بقياس على الذرة بالذرة. والسؤال يا أخي، قال الذرة بالذرة حرام؟ قال وين النكاح بشي قال عنها لي؟ ما تروح بعيد انت، انا طول انت الذره بالذره واحد فوق على طول، لان الذره بالذره اصل منصوص عليه، فيصبح ان يكون اصلا لانه منصوص عليه، اما الارز بالارز ما اصبح الناس الاصل، لان من شروط صحه الاصل ان يكون ثابتا بالنص او الاجماع. ولان القياس على ما ثبت بالقياس تطويل لعمليه القياس، لانك عندك محطتين، هذه المحطه الاولى ثم بتروح للمحطه الثانيه والسولة، عندك شيء عندك المحطة تصير محطة واحدة وخلاص. ما ادري هذه واحدة. الشرط الثالث، الشرط الثالث من شروط صحة القياس أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، أن يكون لحكم الأصل، أن يكون للأصل عفوا علة معلومة، أن يكون للأصل علة معلومة، أن يكون للأصل علة معلومة. لأن من أركان القياس إيش يا جماعة؟ معرفة العلة، العلة. طيب إذا كان الأصل أصل تعبدي ليس له علة نعرفها، فهنا لا يصلح أن يكون مقيسا عليه، لأنك سوف تلحق الفرع به في أي شيء، أنت ما تدري عن العلة، ما تعرفها أنت، لا تعرف أنت العلة، العلة تعبدية ما تدري عنها أنت. فإذا لابد في صحة لصحة القياس أن يكون الأصل الذي تريد القياس عليه أن تكون له علة معلومة. قالوا مثاله: جاءنا واحد وقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم الإبل، نقول هذا قياس فاسد وباطل. قالوا لماذا؟ قالوا لأن انتقاض الوضوء بلحم الإبل ليست له علة معلومة، العلماء بعضهم تكلم استنبط بعض العلل، لكن يبقى أن العلة تخفى على عقولنا. هو له علة في ذات الأمر، لكن الله أخفاها عن عقولنا. فإذا كيف تلحق النعامة بالإبل في علة مجهولة؟ العلة تعبدية، ما يصح هذا الإلحاق، لا يصح هذا الإلحاق. ما أدري يا إخوان واضح هذا ولا؟ فإذا إذا أردت أن تقيس فلا بد أن يكون أصلك له علة معلومة، له علة معلومة. وهذه العلة في الأصل إما أن يكون منصوصا عليها، وإما أن يكون مجمعا عليها. إما أن يكون من العلل المنصوص عليها، وإما أن تكون من العلل المجمع عليها. المنصوص عليها كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الهرة بأنها طاهرة، لأنها من حيوانات البيوت التي يشق التحرز منها. فإذن كل حيوان تكثر مخالطته بأهل البيت ويثقل التحرز منه فإننا نعطيه مباشرة حكم الهرة، لأن هذا من باب رفع المشقة والحرج والضيق عن الناس. هذه ألحقنا غير الهرة بها للاتفاق معها في العلة المنصوصة. طيب العلة الإجماع مجمع عليها مثل لها العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. هل قال لأنه كذا وكذا؟ ما في علة منصوصة، لكن أجمع العلماء على أن العلة من النهي عن القضاء حال الغضب، لأن الغضب يشوش العقل ويبعده عن فهم الحجة من الخصمين. فلو قضى القاضي في هذه الحالة لا جار في حكمه ولا ما أنصف. إذن القضية هي تشويش العقل، فألحق العلماء به الجوع، صح؟ لأنه أيضا يشوش العقل. بعض الناس إذا جاء ما يعرف حتى اسمه، بعض الناس إذا جاء ما يعرف حتى اسمه. فهذا لو صار قاضي بيتخيل واحد من الخصمين إنه سندويشت، ويتخيل الخصم الثاني إنه بروست. فمشكلة بعض الناس إذا جاء، وبعضهم وألحق بعضهم أن يكون الحاكم حاقنا أو حاقبا. حاقنا يعني قد احتبس بوله، حاقبا قد احتبس غائطه. وأما الحازق فهذا من احتبس غضبه، لا لا لا، كلها سفلية، كلها سفلية. نعم، احتبس ريحه، الريح، احتباس الريح يسمى، من احتبس الريح يسمى حازقا، ومن احتبس البول يسمى حاقنا، ومن احتبس الغائط يسمى حاقبا. طيب هذه تشغل العقل ولا ما تشغل؟ تشغل ولا ما تشغل يا شيخ أحمد؟ تشغل العقل كثيرا. هب أن خصمين جلسا عند قاض حاقن أو حاقب، في سهال القاضي. كذلك قالوا المرض إذا كان مريضا، وكذلك إذا كان في حر شديد أو هم أو غم شديد. فإذا خلاص إذا عرفت العلة تستطيع أن تلحق به غيره. فإذا العلة إما أن يكون منصوصا عليها، وإما أن يكون مجمعا عليها. وأما العلة المستنبطة فإن من أهل العلم المستنبطة التي لم يجمع عليها، لم يجمع عليها، فمن أهل العلم من منع القياس بها، ومنهم من أجاز القياس عليها. مثال آخر، عفوا مثال آخر، الشرط اللي بعدها الرابع: اشتمال العلة لا عفوا اشتمال الحكم الحكم اشتمال الحكم على علة مناسبة للتشريع، اشتمال الحكم على العلة المناسبة له. يعني ليس كل أحد يا شيخ يستطيع أن يستنبط العلة، وليس كل علة تقبل، بل لابد أن تكون العلة التي تقرن بها الحكم لابد أن تكون مناسبة له. أضرب لكم مثالا: في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. قال أتجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. الحديث المهم، أوجب النبي عليه الصلاة والسلام الكفارة ولا لا؟ إذن إيجاب الكفارة هو حكم هذا الحديث. طيب ما علة هذه الكفارة؟ نشوف. قال جاء أعرابي، هل وصف الأعرابي هذا يصلح أن يكون علة لوجوب الكفارة؟ إذن هذه علة غير مناسبة للحكم، هذه العلة غير مناسبة للحكم. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية ما تعرف أعرابي ولا بدوي ولا حضري ولا غيرها، الناس فيها سواء. طيب قال الأعرابي هلكت وأهلكت، هل يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة عقوبة له على قوله هلكت وأهلكت؟ جواب لا يا أخي، لا يعاقبه عليه الصلاة والسلام بذلك. طيب ثم قال وقعت على أهلي وأنا صائم، هل يصلح أن يكون علة الكفارة هي وقوعه على أهله وهو صائم؟ الجواب هذا هو العلة الصحيحة. إذن ليس كل أحد يستطيع أن يتعرف على العلة، وليس كل علة يستنبطها بعض أهل العلم تكون مقبولة، بل لا بد أن تكون مناسبة للحكم. وأضرب لكم مثالا آخر، وهو أن الشريعة حرمت الصلاة في المقبرة، أليس كذلك؟ كثير من أهل العلم يعلل تحريم الصلاة في المقبرة لأن الأرض نجسة. هل علة النجاسة مناسبة للتحريم؟ وين النجاسة تجي منه؟ بني آدم طاهر حيا وميتا، والعظام الباقية في الأرض طاهرة، ما في نجاسة. بعدين الشارع ما يشدد هذا التشديد، لا تتخذ القبور مساجد، لا تبنوا كذا، لا، هذا التشديد على مجرد نجاسة. فإذا لا بد أن نعلل بعلة مناسبة للحكم، وهي سد ذرائع الشرك، صح ولا لا؟ هذه هي العلة الصحيحة المناسبة لمثل هذه الأحاديث. واختار هذه العلة شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع كبير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. الشرط الخامس والأخير، ولا أضرب لكم بعد مثال ثالث على مناسبة الحكم للعلة. طيب حديث بريرة، بريرة قلت لكم أنها كان لها زوج ولا لا؟ كان لها زوج ثم عتقت، اشترت نفسها من أهلها، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى معه وبين أن، الحديث فيه وكان زوجها عبدا أسودا. الآن كم فيه من صفة؟ عبد أسود. هي عتقت وخيرت، فما علة تخييرها؟ هل لأن زوجها أسود؟ هل هذه علة مناسبة للحكم؟ لا يا أخي، الشريعة لا تفرق بين أسود ولا أبيض ولا عربي ولا عجمي، إذن لا يجوز هذا التعليل بهذا. هل العلة لأنها حرة عتقت وزوجها عبد؟ الجواب هذا إلا، وزوجها عبد، لا عبد يعني رقيق، مو عبد أسود، عبد يعني رقيق. هذه العلة المناسبة للحكم، هذه العلة المناسبة للحكم. فمن عتقت وصارت حرة وزوجها لا يزال في عبوديته فلها الحق أن تبقى معه، فهي مخيرة بين أن تبقى معه وبين أن تفسخ العقد. الخامس، الشرط الأخير والخامس، الخامس والأخير، أن تكون العلة موجودة في الفرع، صح ولا لا؟ أن تكون العلة موجودة في الفرع. أن تكون العلة موجودة في الفرع. ما رأيكم في هذا القياس اللي بقوله الآن؟ الحديد بالحديد متفاضلا لا يجوز قياسا على التمر بالتمر، هل هذا القياس صحيح؟ ليه؟ الأصل منصوص عليه، ها؟ أي نعم، الحديث لا يكال. العلة الربوية في تحريم التمر بالتمر هو لأنه مكيل مدخر ومطعوم، يعني مكيل مطعوم، لكن الحديد ما في نفس العلة، فكيف تلحق فرعا بأصل لا يتفق معه في العلة؟ ما يمكن هذا. فإذا توفرت هذه الشروط فإن القياس حينئذ يكون قياسا مقبولا صحيحا. وهناك شروط أخرى ينص عليها الأصوليين تأتي في دراسة الأصول مرة أخرى. المهم هذه هي الشروط العامة التي لا يصح القياس إلا بها. أي نعم، قسم العلماء مسألة جديدة، قسم العلماء القياس إلى قسمين، قالوا قياس جلي وقياس خفي، قياس جلي وقياس خفي. وعرفوا القياس الجلي بأنه ما ثبتت علته بالنص أو الإجماع أو قطع فيها بنفي الفارق. عرف العلماء القياس الجلي بأنه انتبه ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو قطع فيه بنفي الفارق. ما ثبتت علته بالنص كالهرة التي ذكرتها قبل قليل، فإذا ألحقنا بها الحمار لأن الحمار يكثر تطوافه على الناس ويحتاجون الناس إليه ويكثر ويشد عليهم التحرز من لعابه ومن عرقه، فحينئذ إذا ألحقنا البغل والحمار بالهرة فلا حرج بذلك، هذا الحق صحيح. لماذا؟ لأن العرق العلة في الحكم على الهرة بأنها طائرة منصوص عليها، منصوص عليها. طيب الإجماع كالذي ذكرته قبل قليل في حال في القضاء حالة الغضب، فهنا أجمع العلماء على أن العلة في النهي عن القضاء حال الغضب هو تشويش العقل، فهذا قياس جلي لأن علة الأصل ثبتت بالنص، وهذا قياس جلي قياس الجوع، قياس الجوع على الغضب قياس جلي. لماذا؟ لأن علة الأصل ثبتت بالإجماع. قال بقي عندنا قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل. قال الله جل وعلا، خلوا بالكم معي يا جماعة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وش عقوبتهم يا جماعة؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا. الله حرم إيش؟ حرم إيش يا جماعة؟ أكل مال اليتيم. عندنا ولي ليتيم ذكي، قال بما أن الله توعد الذين يأكلون أموال اليتامى يأكلونها، أنا ما لما أكلها، أنا بجمع مال اليتيم وبروح للبر وبشب فيه، ما لما أكل. تراكم بها الولي القياس الأولوي، وهو أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى من الحكم في المنصوص عليه، كقول الله جل وعلا عن الوالدين ولا تقل لهما أف، لكنه سكت عن ضربهما وصفعهما، وما حكمه؟ أولى، من باب أولى. إذا كانت كلمة أف أف حرفين فقط ولسانه بدون تصرف وبدون أي إيصال أذى حرام لا تجوز، فكيف بضربهما وإذائهما ونهرهما وصفعهما ورفع الصوت عليهما والصراخ عليهما؟ كل ذلك حرام من باب أولى. وأما القياس الخفي فهو عكس هذا، ما كانت علته مستنبطة ولم يقطع فيه بنفي الفارق، ما كانت علته مستنبطة ولم يقطع فيه بنفي الفارق، يمثل عليه العلماء بقياس الأشنان الأشنان، وهو نبت معروف في البرية كان الناس يستعملونه لغسل الثياب والأواني وغسل رؤوسهم، بعبارة كعبارة صابون عندهم، نبت في البرية يؤخذ ثم يدق ثم يوضع في بعض الأشياء فيغسل، يعني يصير من باب زيادة التنظيف عندهم. فالأشنان بعد أخذه ودقه هل يقاس على البر بالبر؟ ففيه إيش؟ ففيه نظر، بعض العلماء قاسه وبعض العلماء خالف. فقياس الأشنان على البر، فقياس الأشنان على البر قياس خفي ليس فيه، يعني إيش؟ ليس فيه ظهور ولا جلاء. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك أيها الإخوان إلى أقسام القياس، ثم انتقل بعد ذلك أيها الإخوان إلى أقسام القياس، وأنا أذكر لكم أقسام القياس يعني على وجه الإجمال. أولاً قياس التمثيل، قياس التمثيل وهو الذي شرحته قبل قليل، إلحاقه وهو إلحاقه وهو إلحاق الجوع مثلاً بالغضب، هذا يسمونه قياس تمثيل، يعني هذا مثل هذا مثل هذا، هذا مثل هذا. القياس الثاني قياس الشبه، القياس الثاني قياس الشبه، وهي أن يتردد فرع بين أصلين، وهو أن يتردد فرع بين أصلين فنلحقه بأقربهما شبها، فنلحقه بأقربهما شبها. وهذا من أضعف أنواع القياس، ولذلك قال الشيخ ولا يصار إليه إلا عند عدم غيره، ولا يصار إليه إلا عند عدم غيره، هو من أضعف أنواع القياس. قالوا مثاله، الله يا ربي الله خلكم معي،
سبورة مهمة، سبورة رسم البيان مهم جدا، حتى خاصة للي المسألة المتشعب. شوف يا جماعة، عندنا العبد الرقيق، يعني الرقيق فرع متردد بين البهيمة في الأحكام، ترى ما يجي واحد يقول لي احترموا الإنسانية كما يقول بعض، لا، أن في الأحكام، في الأحكام الشرعية فقط، ولا هو إنسان صلي مثلنا ولا هو الجنة إذا كان طائعا ما كان عاصيا، لكن في بعض الأحكام. الآن العبد فرع متردد بين أصلين، فهل نلحقه في أحكامه بالبهيمة أو نلحقه بالحر؟ قالوا نشوف أكثرهما شبها، نعد أوجه الشبه بين العبد والبهيمة، ونعد أوجه الشبه بين العبد والحر، فحينئذ نلحقه بآخرهما شبها. قالوا العبد يتزوج، يعني ينكح، 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 وأما البهائم فلا تناكح بينها، لا، ليس هناك زواج شرعي بينها، ليس هناك زواج شرعي بينها، فإذا العبد هنا هو أشبه الحر. قال طيب تعال، العبد أيضا يباع والحر لا يباع، إذن هو شابه البهيمة في هذا، الرقيق شابه البهيمة في هذا الوجه. العبد يصح إيمانه ولله يجمع، فهو يشابه الحر في هذا، لكن البهيمة ما يصح إيمانه لأنه ما يطلب منها الإيمان أصلا. طيب تعال، العبد يوقف البهيمة، يوقف أنا عندي خير أوقفته في سبيل الله، هذا العبد سأوقفه على هذا النفس، يصح الوقف ولا لا؟ يصح الوقف. والحر لا يوقف، لأنه يتردد بينه، وهكذا يستخرجون أوجه الشبه بينه وبين البهيمة، ويستخرجون الأحكام الشرعية يا إخوان انتبهوا، فيلحقونه بأكثرهما شبها. والقول الصحيح في هذا القياس أنه من أضعف أنواع القياس مطلقا. قالوا لماذا؟ قالوا لأن مبناه على أوجه الشبه، فربما يأتينا خريج عالم فيستخرج أوجه الشبه في هذا أكثر، وربما يأتينا من هو أعلم منه فيستخرج أوجه الشبه في هذا الجانب أكثر، فبما أنه متردد بين الصور الشبه في ظاهره، فحينئذ قال العلماء إنه ضعيف. فإن قلت ما الراجح في العبد؟ أقول العبد مبعض الأحكام، قول الصحيح أن العبد مبعض الأحكام، فمن أحكامه ما نلحقه بماذا؟ بالحر، ومن أحكامه ما نلحقه بالبهيمة لوجود شبه منه بهذا وهذا، وهذا هو أصح القولين عندنا. من أنواع القياس قياس عجيب اسمه قياس العكس، تعريفه أصعب من مثاله،
ولذلك نبدأ بالمثال أولا. الإنسان إذا وضع نطفته في حرام عليه وزر، ها طيب اعكس العلة، اعكس العلة، لماذا أثم؟ وش العلة في إثمه؟ وضعها في حرام. طيب اعكس حرام، خلاص. إذن إذا عكست العلة انعكس الحكم. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر. هذا قياس العكس، وهو أن تثبت نقيض الحكم، انتبه، لثبوت نقيض العلة. سهلة، أن تثبت نقيض الحكم لثبوت نقيض العلة. مثال أقول: أرأيت لو حلقت لحيتك أكان يعاقبك الله؟ فكذلك إذا ربيتها يثيبك الله. أرأيت إن أطلت ثيابك وأسبلتها أيعاقبك الله؟ فكذلك إذا قصرتها فالله يثيبك. أرأيت إن تركت الصلاة أيعاقبك الله؟ فكذلك إذا صليت وحافظت عليه. أرأيت إذا عققت والديك أيعاقبك الله؟ أكان يكون عليك وزر؟ جواب نعم. فكذلك إذا بررت بوالديك يكون لك أجر. وهكذا قياس واضح، ما يحتاج أن تثبت نقيض الحكم للفرع لثبوت نقيض العلة فيه. وبهذا نكون قد انتهينا من القياس، والحمد لله رب العالمين. نعم. خلاصة هذه المسألة هي مسألة واحدة، وهي: ما الأصل في الأشياء؟ وهي: ما الأصل في الأشياء؟ الأشياء التي نراها أمامنا هذه، هل هي حرام حتى يرد دليل الحل، أم هي حلال حتى يرد دليل التحريم، أم يتوقف فيها، أم يتوقف فيها؟ كيف نتعامل مع هذه؟ كم صار عندنا في المسألة من قول؟ يقول الشيخ: فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة. وهذا هو القول الأول. يقول: ومن الناس من يقول بضده. إيش معنى بضده؟ يعني أنها على الحل حتى يرد دليل التحريم. طيب والثالث ما ذكر عندكم؟ ومن الناس من توقف. عندكم مذكور توقف؟ هذا قول ثالث. والقول الصحيح هو ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والنظر والاعتبار الصحيح، وهو أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما قام الدليل على منعه وتحريمه. وهذه من نعمة الله علينا نحن المكلفين. ولذلك خذوها مني قاعدة، خذوها مني مو قاعدة بل قواعد: الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل. بسم الله. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، ما في الأرض، وين اللفظ العام؟ ما، وهي اسم موصول بمعنى الذي، فيدخل في ذلك كل شيء على وجه الأرض، فإنه مسخر لنا، ومقتضى تسخيره لنا أن يكون حلالا طاهرا، لأنه لو كان حراما لما كان مسخرا لنا، ولو كان نجسا لما كان مسخرا لنا، ولما امتن الله به علينا. لكن مقتضى تسخيره أن يوصف بصفتين: أن يكون حلالا وطاهرا. ويدخل في ذلك كل الأعيان التي على وجه الأرض، لأن الأصل هو بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بدليل. فمن حرم علينا شيئا مما هو على وجه الأرض فقد أخرجه من مقتضى تسخيره لنا، فنحن لا نرضى بهذا الإخراج إلا بدليل ناقل. فما ورد فيه دليل التحريم قلنا به بخصوصه، ويبقى ما عداه على أصل الحل والإباحة. هذا هو القول الصحيح. واختصارا للاستدلال أذكر دليلا، ذكر هذا الدليل يكفينا. ثم على ذلك تفرعت جمل من القواعد كلها على قاعدة الأصل في الأشياء الحل والإباحة. القاعدة الأولى: الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل إلا بدليل. الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل. فأي حيوان اختلف فيه العلماء هو حلال أو حرام حرام، فإن الأصل حله حتى يقوم دليل التحريم، كما اختلفوا في الزرافة، فذهب بعض الشافعية إلى القول بمنع أكلها، وذهب أكثر العلماء إلى جواز أكلها، والحق مع من أجاز أكلها، إذ الأصل حلها ولا دليل يحرمها. والتحريم حكم شرعي، فالأصل براءة الذمة منه. قاعدة الثانية: الأصل في النباتات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل. الأصل في النباتات برية أو بحرية الحل إلا بدليل، فجميع الأشجار حلال لنا أن ننتفع بها بأي وجه من أوجه الانتفاع، إلا تلك النباتات التي ثبت ضررها وثبتت حرمتها بالأدلة الشرعية، مثل نبات القات والحشيش والتبغ وغير هذين، هذه نباتات أرضية، لكن الدليل دل على إيش؟ أجمع على تحريمها. القاعدة الثالثة: الأصل في اللباس الحل والإباحة إلا بدليل. الأصل في اللباس الحل والإباحة إلا بدليل، فلا يجوز لأحد أن يخرج نوعا من أنواع اللباس ويحرمه علينا إلا بدليل يدل على هذا التحريم، إلا بدليل يدل على هذا التحريم. الرابعة: الأصل في المطعومات والمشروبات الحل والإباحة إلا بدليل، فجميع المأكولات اللي على وجه الأرض والمشروبات التي على وجه الأرض حلال مباح إلا ما خصه النص، كالخمر والمخدرات وغيرها من الأشياء التي فيها دليل خاص. فإذا ثبت الدليل بتحريم نوع من أنواع المأكولات أو نوع من أنواع المشروبات فإننا نقول به، ويبقى ما عداه على أصل الحل والإباحة. اللي بعدها: الأصل في المركوبات الحل والإباحة إلا بدليل. هذه خلاص الأصل في الأشياء، الأصل في المركوبات الحل والإباحة إلا بدليل، فجميع المركوبات أيا كان جنسها وأيا كان نوعها يجوز للإنسان الانتفاع بها والاستفادة بها إلا ما حرمه، إلا ما حرمه النص. ومنها أيضا: الأصل في الآنية الحل والإباحة إلا بدليل، فجميع الأواني التي على وجه الأرض كلها حلال مباحة إلا ما خصه النص بالتحريم، كآنية الذهب والفضة والآنية المتخذة من عظام الآدمي أو الآنية المتخذة من جلود بهيمة الأنعام قبل دباغها، قبل دباغها، أو أواني الكفار إذا علمنا نجاستها، فهنا لا يجوز لنا أن نستفيد منها إلا بعد غسلها. هيك الحمد لله نعمة عظيمة، وين ذا اللي يجون طاعوا كلش حرام 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 حرام، وش اللي كلش حرام؟ وين حرام؟ وين اللي كلش حرام؟ ولا تسمعون هالكلمة ولا لا؟ ذا المطاوع، ذا المفتين، ذا المشايخ كلش حرام حرام حرام، كلش حرام حرام حرام. الحين إذا أباح الله لك المشروبات كلها إلا الدخان قال صار كلش حرام 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 حرام، لكن الشهوات إذا حرم الله، إذا أجاز الله لك جميع أنواع المعاملات والبيوعات إلا الربا ونوع من البيوعات كلش حرام 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 حرام. إذا أجاز الله لك الملبوسات كلها البس ما تشاء، لكن حرم عليك حرم عليك ذا السراويل اللي يستحي الواحد اللي شافها لها، فضلا عن شلون ذا ما يستحي، هذا ماتت فطرته، هالبنطلونات البنطلونات بأسماء مختلفة كلها محرمة، من اللي أباح؟ هذه محرمة، البس سراويل المسلمين، البس فنايل المسلمين، البس ثوب، البس دشداشة، البس قميص، تلبس ذا الصروال اللي تبين منه نصف العورة، أين الرجولة؟ أين الحشمة؟ لو قلنا حرام قال كلش حرام 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 حرام، لازم ما يقول كلش حرام، لا لازم كلش حرام 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 حرام، تعدد الحرام. شفتوا الناس أصحاب شهوات أصحاب أهواء، وإلا فالحمد لله أيهما أكثر، ما أباحه الله ولا ما حرمه الله؟ ما أباحه الله، تجد أن في أغلب الأبواب أن ما فتحه الله جل وعلا أكثر بكثير مما حرمه. إذن هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. ثم لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أراد أن يرتب لك هذه الأدلة ويرتب الحجج، فشرع رحمه الله تعالى في الكلام على ترتيب الأدلة، وهو مبحث من مباحث الأصوليين، ترتيب الأدلة. يعني إذا تعارض الكتاب مع السنة فأي شيء نقدم؟ انتبه. وإذا تعارض القياس الجلي مع القياس الخفي أي شيء نقدم؟ وإذا تعارض قول الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل أي شيء نقدم؟ وإذا تعارض الإجماع القطعي مع الإجماع الظني أي شيء نقدم؟ خذوا قاعدة حتى تقيسوا عليها كل شيء: يقدم الدليل الأقوى على الدليل الأضعف. رحمك الله. يقدم ما كان قوياً على ما كان ضعيفاً، يقدم ما كان قوياً على ما كان ضعيفاً. وبناءً على ذلك فلا داعي إلى كثرة الوقوف عند ما سيذكره الشيخ الآن. نعم. نعم، فيقدم منها الجلي على الخفي. لما؟ لأن الجلي أقوى من الخفي، أليس كذلك؟ ثم قال: والموجب للعلم على الموجب للظن. لما؟ لأن الموجب للعلم كالمتواتر أقوى من الآحاد الذي يوجب الظن. المفروض أن نضرب مثال على كل واحدة منها، لكن والمراد بالنطق يعني النص من الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: القياس الجلي على القياس الخفي
لأنه أقوى منه برضه.
فإن وجد في النطق ما يغير
صح صح
فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا تستصحب الحال.
نعم. فإن عندي في نسختي: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل يعمل بالنطق وإلا فيستصحب الحال. عندكم كذا؟ لو كتبتوها نسخة ثانية. طيب: يعمل بالنطق وإلا فيستصحب الحال. على كل حال، الجامع في هذا الباب أنه إذا تعارض دليلان أحدهما أقوى من الآخر فإن المقدم دائما الأقوى. وقد عرفتم أن المبين أقوى من المجمل ولا الإجماع، وأن المقيد أقوى من المنطوق، وأن الخاص أقوى من العام، وأن القياس الجلي أقوى من القياس الخفي، وأن صاحب القصة روايته أقوى من رواية غيره، وأن من عاصر أحداث القصة أولى ممن نقلت منه له القصة، وأن الإجماع القطعي أقوى من الإجماع الظني، وهكذا وهكذا. نعم. طيب، وبهذا يكون قد انتهى الشيخ من القسمين في تعريف الأصول، لأن قلنا الأصولي هو من يعرف دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها، وبقي عندنا المبحث الأخير وبه نختم إن شاء الله المتن كله، وهو حال المستفيد. وهنا سوف تقرؤون الكلام عن المفتي والمستفتي والمجتهد والمقلد. نعم يا شيخ، عطناها كلها. طيب، بسم الله. معنا الشيخ عبد المجيد، خلنا نأخذ نقطة نقطة. من المفتي؟ المفتي هو الذي يخبر بالحكم الشرعي. الله. إذن من المستفتي؟ المستفتي هو الذي يسأل عن الحكم الشرعي. ما شروط الفتوى؟ ما شروط الفتوى يا جماعة؟ ما شروط الفتوى؟ يعني متى يجب على المفتي أن يفتي ولا يجوز له أن يسكت؟ يجب، أو نقول يشترط للفتوى ما يلي: واحد، معرفة المفتي بالحكم يقينا أو عن غلبة ظن. لا بد أن يكون المفتي عالما بالحكم، فلا يجوز للمفتي أن يفتي إذا كان جاهلا. في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فلا ينبغي للإنسان أن يتكلم في شريعة الله بجهل، بحجة أنه مفتي أو أنه عيب عليه أنه يقول لا أدري. لا، فإن من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. وقد كان بعض السلف يدعو يقول: اللهم ارزقني لا أدري، اللهم ارزقني لا أدري. نعمة عظيمة إذا وفقك الله أمام الجمع الكبير أن تقول لا أعلم ولم تجد في قلبك غضاضة ولا انكسارا، فهذا نعمة، فهذه نعمة كبيرة من الله. وأجمع العلماء على حرمة القول على الله بلا علم، وأنه من كبائر الذنوب. يقول الله جل وعلا في سياق المحرمات: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقد ذم الله المشركين بتحريم بعض الأنعام: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء، إلى آخر الآيات. فذمهم الله جل وعلا على التحليل والتحريم الذي لا يستند إلى برهان. يقول الله جل وعلا في بعض الآيات: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالأحكام الشرعية لا يجوز الخوض فيها ولا الكلام فيها إلا بعلم وبرهان. وإننا لنشكو إلى الله جل وعلا حالنا في هذا الزمان، فإن كثيرا من الناس قد تسلق سياج الشريعة وهو جاهل. فتجد العامي يفتي، والشايب في المشراق يفتي، والموظفون في دائرة عملهم يفتون، والطلاب بدأوا يفتون. صليت يوم الأيام في المعهد، فبعد كان عندنا حصة سابعة، فسألني طالب عن مسألة، فقلت: صلاتك باطلة، يجب عليك أن تعيد. قال: طيب أنا سألت واحد وقال. قلت: متى مداك تسأل؟ ظننت أن سأل أستاذ آخر. قال: كان مصلي طالب جنبي وسألته. والأخ الكريم اللي جنبه قال: ما فيها شيء إن شاء الله. لعب أطفال، مع أن مسألة طبية لو عرضت على من ليسوا بأطباء لاحتجوا في السكوت عنها بإيش؟ بأنهم لا يعرفون الطب. لكن إذا جاءت المسألة شرعية تجد أن الرؤوس ترتفع والألسنة تتسابق في أن تنطق بالحكم الشرعي. وهذا نذير شر. إذا دخل في الشريعة، إذا تكلم في الشريعة من ليس من أهله، من أهل الكلام فيها، من العوام وأنصاف المثقفين وغيرها، هذه مشكلة. وإن نظرة بسيطة إلى كثير من الفتاوى المنتشرة في هذه الزمن، في هذه الأزمنة، من أناس جهال لا يعرفون بعلم ولا برسوخ فيه، يبين لك كثيرا، يعني كبير الخطر الذي تعيشه الأمة في هذا الزمان. فإذا اندفت الفتوى لابد أن تكون لا تؤخذ إلا من أفواه العلماء الراسخين. فإذا أول شرط من شروط الفتوى أن يكون المفتي عالما بالحكم معرفة يقينية أو عن غلبة ظن، لأن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. الشرط الثاني أن يتصور المفتي السؤال تصورا كاملا، أن يتصور المفتي السؤال تصورا كاملا. فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أشكل عليه شيء من كلام المستفتي، كأن يكون كلامه مجملا أو عاما أو مطلقا، وكان الحكم يختلف بمعرفة التفاصيل، فلا يستعجل المفتي بالفتوى إلا بعد تصور السؤال ومعرفة دقائق التفاصيل معرفة تامة. ولا أقصد أن يكون المفتي يعني يعرف كل شيء عن هذا الرجل، اسمه وعائلته، لا لا، وإنما يعرف التفاصيل والدقائق التي لها تعلق بماذا؟ بسؤاله. مثاله: أنا مثلا مستفتي، جئت أستفتي الشيخ فهد، قلت: إني طلقت زوجتي فهل يقع الطلاق ولا لا؟ هذا سؤال مجمل ولا لا؟ فهل يجوز له مباشرة أن يقول نعم وقع الطلاق؟ مشكلة هذه، لأني قد أكون غضبت غضبا كبيرا، أو قلت لفظا ظننت أنه طلاق وليس في حقيقته بطلاق. فإذا صار في السؤال بعض الجوانب الإلغازية أو الإشكالية، فيجب على المفتي قبل أن يبادر بالفتوى أن يستنبط منها. الشرط الثالث أن يكون المفتي هادئ البال، أن يكون المفتي هادئ البال. فلا تأتي للمفتي تريد منه الفتوى حال الغضب، أو حال كونه مشغولا بأضيافه، أو مشغولا بقراءة شيء معين ثم تأتيه وتشغله، لا، بل لا بد أن يكون المفتي هادئ البال. وعلة ذلك حتى يتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية تصورا كاملا وتطبيقا صحيحا. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة يا جماعة، فإن الفتوى حينئذ تجب. هناك شرط رابع، خذوه يا جماعة: وقوع المسألة، يعني وقوع الحادثة المسؤول عنها. ولذلك كان السلف يقولون: ذرونا من أرأيت 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 أرأيت، إذا كانت المسألة لم تقع فلا تشغل المفتين بها، دعها حتى تقع ثم يجتهد فيها أهل الرسوخ والفتوى، فلا تشغل أهل العلم به. أرأيت يا شيخ لو حصل كذا، وش رأيك أحسن الله إليك إذا حصل كذا؟ طب هو حصل، ما لا تشغلنا يا أخي، لا تشغلنا رأيت رأيت، واضح يا جماعة هذا؟ فإذا لا ينبغي للإنسان أن يشغل العلماء إلا بالبحث عن المسائل التي وقعت لإقامها الآن ولا بعد شوي؟ بقي شوي. طيب، فإذا إذا لم تكن المسألة واقعة لم تجب الفتوى حينئذ لعدم الضرورة. يقول العلماء إلا في حالة المتعلم طالب العلم في مجلس العلم، المتعلم أحيانا يحتاج المتعلم من شيخه أن يتعرف على جوانب المسألة كلها، فيقول يا شيخ أرأيت لو كذا أرأيت لو كذا، هذا ليس باب فتوى وإنما باب تعلم وتدريس، فحينئذ يعطي الطالب جميع ما يتعلق بالمسألة، لكن في باب الفتوى لا، لو سكت الشيخ عنها لما كان قد سكت عن بيان شيء واجب. نعم. ومنها أيضا من الشروط أيضا أن يعلم المفتي من حال السائل عدم التعنت وتتبع الرخص، أن يعلم المفتي من حال السائل عدم التعنت وتتبع الرخص، فإن من الناس يا إخوان من يسألك لا سؤال متعلم متفقه مستفسر، لا، وإنما سؤال متكبر متعاظم متغطرس متعنت، يريد أن يعني يلجئ الشيخ في زاوية ضيقة حتى يقول الشيخ لا أدري، ويحس نفسه أنه غلب الشيخ ذيك المرة. إيش رأيك يا شيخ؟ طيب لو كان كذا، إيش رأيك يا شيخ لو كان كذا؟ يريد أن يقف مع الشيخ إلى نقطة لا يستطيع الشيخ أن يجيب عنها. فإذا علم الشيخ من حال السائل أنه يريد أن يتعنت في سؤاله فهذا لا يجوز. وكذلك من أراد أن يتتبع الرخص، مثل يقول والله يا شيخ وش رأيك في هالمسألة، أنا سألت الشيخ الفلاني عنها وقال حرام، وش رأيك أنت؟ وش رأيي أنا؟ جاي أنت تدور واحد يقول لك حلال؟ إذن هو يتتبع الرخص، وأجمع العلماء على حرمة تتبع الرخص. ويقول الفقهاء رحمه الله من أخذ شواذ كل مذهب فقد تزندق، جمع الزندقة كلها، لأن لكل عالم شواذ، سقطات يعني هفوات، فلو أنك أخذت هفوات هذا العالم وهفوات هذا العالم وهفوات هذا العالم ووضعتها مذهبا لك لكنت زنديقا، صحيح يا جماعة؟ هكذا قاله العلماء رحمهم الله. ومن شروط الفتوى أيضا، صلي ولا شوي شوي بس، ومن شروط الفتوى أيضا أن لا يترتب على الفتوى ضرر أكبر منها. فإذا رأى المفتي بحصافته وعقله وموازنته للمصالح والمفاسد أن الفتوى في هذا الزمن أو هذا المكان يترتب عليها ما هو أعظم منها ضررا، فحينئذ لا يجب عليه أن يفتي، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام النار. لا، إذا كان سكوت العالم مبنيا على مراعاة المصالح والمفاسد فلا حرج على العالم أن يسكت، فإن العالم أيها الإخوان ليس بوقا يتكلم بما يريده الناس أو يثير حماس الناس، لا يا حبيبي، وإنما العالم رجل حكيم أعطاه الله الحكمة والعلم، فلا يتكلم إلا إذا كانت المصلحة في الكلام، ولا يسكت إلا إذا كانت المصلحة في السكوت. فإذا بعض الشباب المتحمس ربما يصف بعض العلماء ببعض الصفات القبيحة المستهجنة، أنهم جبنة أو أنهم يخافون أو أنهم يحبون وظائفهم لأنهم سكتوا عن بيان هذا الشيء، مع أن سكوت العالم كان عن مراعاة يا جماعة، كان عن مراعاة المصالح والمفاسد. أنتم معي في هذا ولا أنتم معي؟ عن مراعاة المصالح والمفاسد. قبل الإقامة نأخذ شيئا بسيطا عن المفتي، عن المستفتي، نحن تكلمنا عن المفتي، نأخذ شيئا يسيرا عن المستفتي. ما الذي يلزم المستفتي عند طرحه للفتوى؟ شو اللي يلزمه؟ طبعا يلزمه عند عدة أمور يسمونها آداب المستفتي. أولا أن يريد باستفتائه الحق والتعلم، أن يريد باستفتائه أن يعرف الحق، لا يقصد تعنت الشيخ ولا إيذاء الشيخ ولا يقصد تتبع الرخص، ها؟ وإنما يقصد الحق، هو يريد الحق. هذا أول أدب وأعظم أدب وأكبر أدب في المستفتي. الثانية ألا يستفتي إلا من يعلم، ألا يستفتي إلا من يعلم رسوخه في العلم وأنه أهل للفتوى. فليس كل أحد حط له لحية وقصر ثوبه شوي صار شيخ لا أو يصلح للفتوى، لابد أن تعلم أن هذا الرجل الذي سوف تأخذ منه الحلال والحرام أنه بلغ أهلا ورتبة عظيمة للفتوى. يا سبحان الله يا أخوان، أحين الوحدة الحرمة لو أرادت أن تعرف طبخة ما تعرفها وش من بتسأل؟ سوف تسأل أعرف الناس بهذه الطبخة. وإذا مرض الإنسان ووجع بطنه وقرروا عليه عملية فسوف يسأل عن أفضل طبيب، لكن إذا جاءت مسائل الدين يسأل أي واحد يجي. وعندكم في الحج كثير هذا، تلقى واحد يطقك من وراء عشان لك لحية، يا شيخ وش أنت قبل ما تستفتي يقول ليش اخترتني أنا بالذات؟ لماذا أنت الآن تريد أن تسأل عن حلال وحرام عن دين؟ فلا تقلد دينك كل من هب ودب، أنت ما تعرفني من قبل، قل له هذا ثم بعد ذلك أفته إن كنت عارفا، لكن ركز في ذهنه هذا الأمر، أنا ما تعرفني من أول، كيف تقول يا شيخ أنا أريد أن أستفتيك؟ والظواهر في هذا الزمن لا ما ينبغي الاعتماد عليها كثيرا، بل لابد من معرفة الإنسان بعينه وأنه أهل للفتوى. ولذلك روى الإمام مسلم من حديث محمد بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومنها أيضا أن يحرص على وصف حالته للمفتي وصفا دقيقا بعيدا عن جوانب الإيهام والإشكال، أن يحاول أن يطرح سؤاله طرحا تاما. ولذلك في الحقيقة وإن كانت الأسئلة على الهواء في بعض الوسائل الإعلامية حققت خيرا ومصالح كثيرة، لكن المشكلة أن الشيخ يكون مربوطا بماذا؟ بسماعة يسمعها قد تفوت أحيانا ويسمع أحيانا ولا يسمع أحيانا، وكذلك يعني مرتبط بوقت برنامج، فربما لا يعطي الجواب على وجهه الطويل لأن المذيع يقول يلا يا شيخ، نعم يا شيخ، بقي دقيقتين يا شيخ، وهكذا، وربما ينقطع الاتصال في منتصف السؤال، فلا يستطيع السائل أن يفصل للشيخ ما يريده. واضح هذا؟ فانتبهوا لمثل هذا. الأخير أيها الإخوان أن ينتبه انتباها كبيرا لما يقوله المفتي من الجواب، فلا يكون آخر عهده بالمفتي آخر السؤال ثم يتوكل على الله. وين تروح؟ وقف اسمع، لأن بعض الناس استغفر الله بلغ في قلة أدبه أنه يطرح على الشيخ السؤال ثم يرن الجوال والشيخ الآن بيجاوب، يطلع جواله نعم لا أنا عندي الشيخ فلان، تبون شيء؟ شلون تبون؟ أنا الشيخ بيجاوب. ومثلها بعض الطلاب الذي ينشغل بالمكالمة أو ينشغل بالشيء والشيخ يشرح درسه، فإن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فانتبه للشيخ إذا طرحت السؤال، انتبه للجواب، انتبه للحكم، انتبه للدليل، انتبه للقاعدة. وإذا أشكل عليك شيء في جواب الشيخ فلا حرج عليك أن تقول أعد أو تستفسر منه بعض الجوانب التي لم تفهمها. نكمل إن شاء الله آخر درس لنا بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.assaidan.net